أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انتهيت ليلة أسري بي إلى سدرة المنتهى، فأوحى الله إلي في علي ثلاثا: إنه إمام المتقين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث المعاد. قلنا نحن فيما تقدم، أشرنا إلى أن عندنا مجموعة من المسائل في المعاد. قلنا في المسألة الأولى مقدمة في أهمية المعاد وقد انتهينا منها. الثانية تعريف المعاد لغة واصطلاحا وانتهينا منها كذلك، وصلنا نقلنا بعض المطالب من هذه الرسالة المخطوطة، قراءة في ضرورة المعاد. النقطة الثالثة أهمية الحديث عن المعادين الجسماني والروحاني، ولا زال الكلام في هذه النقطة، وإن شاء الله تأتي النقاط تباعا. الآن لا زال الكلام في القول بالمعاد الجسماني والروحاني معا، وقلنا معنى ذلك يعني فقط تذكير لما تقدم، لأن الفاصلة طويلة زيارة الأربعين إذا وفقنا الله وإياكم إن شاء الله دائما. قلنا بأنه يوجد تيار عند أو في الوسط الإسلامي يسمى تيار الفلاسفة، عندما يتحدثون عن المعاد الروحاني لا يعني إنكار المعاد الجسماني، إنما يركزون على ذلك لأنه الأدلة العقلية أوضح في ذلك، كما نقل عن الرئيس ابن سينا ونقلنا شيء من عباراته حتى نقلها نفسه المصنف في كتاب النجاة والشفاء. قال هذه العبارة لابن سينا، ينقلها سيد عبد الله شبر رحمه الله، يقول: إنه يجب أن يعلم أن المعاد منهما هو مقبول من الشارع، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طرق الشريعة وتصديق النبوة. ما هو هذا القسم؟ قال: وهو الذي للبدن عند البعث وخيراته وشروره معلوم لا يحتاج إلى أن يعلم. إذن هو يقطع ويجزم بالمعادل جسماني نتيجة تصديق النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، واضح. ومن هنا يقول لا يحتاج إلى أن يعلم، وقد بسطت الشريعة الحق، لاحظ، وقد بسطت الشريعة الحق التي أتانا بها سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن. إذن لا إشكال ولا ريب في المعاد الجسماني، ومنهما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقه النبوة، وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالقياس إلى نفس الأمر، وإن كان الأوهام كذا، يعني مسألة المعادل الروحاني. إذن إلى هنا يتضح بأنه من يركز من الفلاسفة والحكماء على المعادل الروحاني لا يعني إنكار المعادل جسماني، وقد بينا هذا الحقيقة بشكل أوضح فيما تقدم. إذن عندما يسألنا سائل ماذا نعتقد في المعاد، نحن نعتقد بالمعادين، المعادل الجسماني والمعادل الروحاني، وهذا هو ما عليه مذهب أهل البيت أو أكابر علمانا من الشيخ المفيد والطوسي وغيرهم وغيرهم إلى يومنا هذا، الاعتقاد بالمعادين، المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. اتفقت عليه كلمة المحدثين من علماء مدرسة أهل البيت والمتكلمين والحكماء والعرفاء. قريبا إذا الواحد يسوي سبر تقريبا لهذه المدارس المعرفية في ضمن نسيج أتباع مدرسة أهل البيت تجد بأنه لا أحد ينكر المعادل جسماني فضلا عن المعادل الروحاني. نعم يبقى الكلام بأنه في كلام ابن سينا أنه لا يثبت بالدليل العقلي أو لم يستطع أن يثبت بالدليل العقلي، هذا بحث، ولكن كما أشرنا بأنه ملا صدر عليه الرحمة في كتابه الأسبرغسون في المجلد التاسع، هناك ذكر مجموعة من المقدمات، تقريبا 10 مقدمات أو 10 أصول أو 11 أصل، هناك ذكر هذه الأصول ووضح من خلالها واستنتج من خلالها ماذا؟ ضرورة إثبات المعادل جسماني فضلا عن المعادل الروحاني. وذكر من لصدر عليه الرحمة استطاع أن يقيم الدليل العقلي على المعادل الجسماني فضلا عن ماذا ذكرته الشريعة الحق المقدسة التي أتى بها النبي الخاتم النبي محمد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا إشكال ولا ريب في هذه الحقيقة التي ذكرناها. بعد ذلك إذا تذكرون بأنه ذكرنا نقطة معينة أو ربما باب التذكير بهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مسألة أنه يبقى الكلام بأن الجسمانية، يعني الآن وهذا فارق منهجي في التعاطي مع مسائل المعاد وفيها اختلاف بين الأعلام، بعد الاتفاق، لاحظوا، بعد الاتفاق بأن المعادين جسماني وروحاني، لكن وقع الكلام في معنى الجسمانية التي في العالم الآخر، هل هي نفس الجسمانية هذه المادية هذه الجسمانية أو جسمانية تناسب ذلك العالم؟ بعض العلماء أصروا على هذا المعنى، قالوا نفس هذه الجسمانية واستدلوا بأدلة، والبعض الآخر ماذا قال؟ لا، المعاد صحيح جسماني ولا يمكن أصلا نرفع عن أنه كونه جسماني كما نطقت به الشريعة الحقة، ولكن هذا أمر نظري، يعني نقطع بأصل الجسم، يعني نقطع بأصل أن هناك معادا جسمانيا، هذا نقطع به، ولكن ما معنى الجسماني؟ هذه مسائل مثل مسائل كثير من مسائل اعتقادية، عندك شيء تقطع به كأصل ولكن عندما تحلله يقع فيه الخلاف، كما يعبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء عليه الرحمة علماءنا الكبار في كشف الغطاء في كتابه، يقول بأن مسائل اعتقادية من ضمنها المعاد إنه تقطع به بلا إشكال، ولكن عندما تريد أن تحلل يكون الأمر نظر، يحتاج إلى جد واجتهاد وبذل معرفي من أجل ماذا؟ التوصل إلى التكييف المناسب لهذا المعتقد. تعتقد بأن الله واحد، مثلا أن الله سبحانه وتعالى مثلا تعتقد بأن الله لا يخلو منه مكان، يا موجودا في كل مكان، أينما تولف ثم وجه الله، تعتقد بهذا الاعتقاد؟ القرآن صرح به، الروايات صرحت به، الأدلة العقلية، لكن لما جيت تحلله كيف توضح مرامه قال هنا يقع خلاف، بعضهم يفهم بهذه الطريقة، بعضهم يفهم بهذه الطريقة، هذه طبيعة علمية، البعد البحث العلمي. فنفس الشيء عنده في مسألة، مثلا في مسألة يتجي الحكماء لهم رأي، العرفاء ربما لهم رأي، المحدث ربما لهم رأي، نفس الشيء بالنسبة للجسمانية، يقول نحن الكل يتفق على أن هناك معادا ماذا؟ جسمانية، ولكن هذه الجسمانية ما هي كيفيتها؟ مثل الجسمانية الآن جسمي، أو مثل جسمي في عالم المنام، ما تشوف أنت جسمك في عالم المنام أو عالم البرزخي أو كذا. ولذلك البعض قال بأنه هذه نقطة منهجية، يعني تحدد إن صح التعبير، وتعبيرهم مجاز يختلف فيه البعض عن الآخر من جهة تصويره للجسمانية، بعضهم يقول هذه الجسمانية بما هي، هي باللحم والدم والعظم، البعض يقول لا، جسمانية صحيح ولكن ماذا؟ تتناسب مع تلك النشأة. ولذلك يعني هذا الخط الآخر الذي يقول بأن الجسمانية تتناسب تلك النشأة يستدل بأدلة هم كذلك قرآنية وروايات وما إلى ذلك، من ضمنها مثلا القرآن يقول وننشئكم فيما لا تعلموا، يعني هناك قوانين تختلف عن هذه القوانين، هذه القوانين ماذا؟ تختلف عن تلك القوانين في العالم الآخر، تختلف عن هذه القوانين، مثلا في ذاك العالم أبدية، هنا لا توجد ماذا؟ أبدية، في هذا العالم الأجسام ماذا؟ تتآكل، هذه الأجسام تحرم، تشيب، تمرض، لذلك تلك النشأة لا، غير قابلة للزوال، غير قابلة للفناء، أبدية من بقدرة من الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فعلى كل حال إذن هؤلاء يقولون بأنه لو قلنا، أو هذا يقول هذا الخط، يقول بأننا نعتقد بمعاد ليس هو دنيا ثانية، بل آخر عالم آخرة، مع الاعتقاد بأصل أن المعاد ماذا؟ جسماني وروحاني. البعض الآخر يقول لا، هو الجسمانية الجسمانية
من دون روح.
لا، هو روح موجودة، ولكن طبيعة الجسمانية في هذه النشأة نفسها في تلك النشأة، حفاظا على أحسنت، حفاظا على ظواهر مثلا بعض الآيات وبعض الروايات التي يستدل بها. واضح؟
بس شنو التغير في الجسم
في الرأي الثاني؟
هذه حفاظا على الظاهر.
هذاك يقول بأنه يأتي السؤال، هل العالم الآخر هو دنيا؟
لا، مو دنيا.
أحسنت، إذن عالم آخر. ما اقتضى كون عالم آخر، إذن له خصائص أخرى، قوانين أخرى، قواعد أخرى، وبتصريح القرآن. القرآن هم يصرح وننشئكم فيما لا تعلمون ويوم تبدل الأرض غير الأرض، وهكذا يعني في آيات تدل مثلا طول مثلا عدم مثلا يعني الآن قلت لك الاختلاف في كيف هذه الحقيقة. وهذا طبعا من النقاط اللي أثناء سبحان الله التي لا زالت هي تحتاج إلى نوع من الجهد العلمي. يعني بعض المسائل سبحان الله يعني هي بطبيعتها تحتاج إلى سعي حثيث وكبير في تصويرها وإيجاد التكييف المناسب لهذا الأمر. نعم، الآن بمقدار ما نستطيع يعني ما نجزم به ما نقطع به هو الاعتقاد بالمعاد على هذا نحيا وعلى هذا نموت، المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. نعم، الله سبحانه وتعالى الآن كيفية تلك نعم، إن استطعنا وقعا طوبى لنا وحسن ما استطعنا بعد النتيجة احنا صائرون إلى ذلك العالم. نعم، هذه مسألة على كل حال تعبير بعض علمائنا بعض يعني إذا وصل مثل على هالنقاط الحرجة والمنعطفات الصعبة يقول هكذا: اللهم احني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب عليه السلام. إلى أن بعض المعضلات تقصر واقع عقولنا مهما بذلنا من جهد. نعم، نحن مطالبون أن نبذل الجهود، ولكن قد نقصر، قد مثلا نشتبه في بعض المقدمات فنشتبه في النتائج. طبيعة الإنسان الناقص، طبيعة الإنسان غير المعصوم. نعم، إذا خرج الإمام سلام الله تنكشف لنا جملة الحقائق في عالم البرزة، تنكشف الإنسان جملة الحقائق في عالم الآخرة، تنكشف له جملة من الحقائق. ولكن ينبغي هم على الإنسان ألا يتوقف في البحث والمعرفة في خصوصا في الأمور الاعتقادية بقدر ما يستطيع واقعا أن يبذل الجهد في التتبع، في الدرس، في التدريس، في المباحثة، في القراءة، لكي واقعا يهيئ الأرضية لقبول حقائق كثيرة إن شاء الله. هذا تقريبا نقطتين مهمتين نذكرهما لهذه المسألة. واضح إن شاء الله هذه النقطة، هاتان النقطة. الآن نأتي إلى ما ذكره المصنف عليه الرحمة استكمال لقراءتنا للبحث السابق، لأن المصنف ماذا هو كان النقطة هكذا: القول بالمعاد الجسماني والروحاني. ذكر كلام عن المحقق الدواني، بعد ذلك يقول هو يقول: أقول بالمعاد الجسماني والروحاني معا أقوى المذاهب. هذا كلام من السيد رحمه الله، وهو الذي دلت عليه الآيات. وهذه صفحة 341، احنا قرأنا لكن فقط ربط البحث عشان نرجع إلى بحثنا أو إلى الصفحة التي بعدها. قال: أقول القول بالمعاد الجسماني والروحاني معا أقوى المذاهب، وهو الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث المعصومية وارد عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم أجمعين، وأيدته المؤيدات العقلية، حيث إن الكاسب للطاعات والمعاصي البدن والروح معان، فينبقي عودهما معان. وقد دل السمع دلالة قطعية على الجسماني كما عرف وتعرفه وحق، واستفاض النقل مؤيدا للعقل. ويأتي إن شاء الله بحث ثبات الروح وأن الروح خالدة وباقية، يأتينا إن شاء الله البحث مفصل في محله. واستفاض النقل مؤيدا للعقل بأن الروح جوهر لطيف نوراني مغاير للبدن، وأنها تبقى بعد خرابه مبتهجة مسرورة حية مرزوقة، أو بالعكس يعني متألمة متأذية كذا نتيجة المعاصي. ف فالروحاني أيضا حق يعني فالمعاد الروحاني أيضا حق. قرأنا بعض الآيات ثم هو ذكر هذه من بعض الآيات ذكر بعض الروايات نقل عن الحياشي نقل عن الكافي نقل عن الشيخ الصدوق نقل عن الطبرسي وحتى عن بعض كما ورد عند العامة. الآن المصنف ينعطف في هذه النقطة لنقل بعض أقوال ماذا علمائنا الأعلام، وهذا منهج عظيم جدا يعني هو مسألة أنه ذكر المسألة وتحريرها ثم الاستدلال عليها بالفضل عن الأدلة العقلية بالأدلة النقلية من آيات وروايات ثم نقل أقوال الأعلام في مثل هذه المسائل من باب زيادة البصيرة. نعم. وقال الصدوق في العقائد الشيخ الصدوق وهم يعني أهل الجنة أنواع على مراتب أنواع على مراتب منهم المتنعمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره في جملة ملائكته هذا الناس يتنعمون بهذه النعم. طبعا تأتي نقطة مهمة إن شاء الله وهي كون إنسان يتنعم كما تتنعم الملائكة لا يلقي تنعمه بأمور أخرى. إنسان مو ملك محض، إنسان مو ملك محض، إنسان مراتب، مرتبة العقلية تتنعم فيه، المرتبة الحسية الخيالية كذا. يعني لا نتصور كما عند المعتقد عند المسيحيين بأن فعلا في أناس وهذا ما يصححه حتى يعني ما يذكره كتصحيح الشيخ المفيد على الشيخ الصدوق. نقرأ الآن بس باب الإشارة لأن البعض يتصور هكذا بأنه هناك قسم يتنعمون أن هناك قسما يتنعمون في الجنة فقط بالتسبيح يعني لا يتنعمون بنعم أخرى. يقول هذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأنه خلاف هم صريح الآيات صريح الروايات وهم خلاف أن هذا الإنسان ليس هو ملك، إنسان عنده مراتب لا بد أن تتنعم كلها حتى النبي الخاتم. النبي الخاتم بعد أعظم مخلوق وأشرف مخلوق كما يتنعم بذكر الله في مقعد صدق عند ملك المقتدر هم يتنعم بباقي سائر أنواع الجنان المتاحة لمناسبة لمقامه سلام الله عليه. كذلك سائر الأمة كسائر الأنبياء فضلا عن المؤمن. إما أن نقول لا والله هناك أناس فقط مختصون لا يتنعمون إلا بذكر الله هذا غير تام، هذا فكرة هي أصلا مأخوذة من المسيح وغير تام لأنه ما يعتقدون إلا بالمعاد الروحاني. بعض المسيحيين لا يعتقد إلا بالمعاد الروحاني فكأن ينكرون ما يتناسب مع البعد الجسماني، هذا اشتباه. صحيح قد يكون الفكرة يطرحها يستهوي مزينة نستجر له لكنها غير صحيحة خاطئة. لكن نركز دائما أن الاعتقاد بكل المعارف كما الآن النبي صلى الله عليه في هذه الدنيا أليس يتنعم بذكر الله؟ ولا يوجد متنعم بذكر الله كما النبي في الدنيا في البرزخ في كل العوالم. مع ذلك أنه ماذا يلتد بسائر النعم الأخرى بما يتناسب ومقامه الشريف سلام الله. نعم واضح. وقال الصدوق في العقائد وهم يعني وهم يعني أهل الجنة أنواع على مراتب منهم المتنعمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره في جملة ملائكته ومنهم المتنعمون بأنواع المآكل والمشارب والفواكه والأرائك والحور العين. نعم هكذا نقول عبارة لطيفة بأنه قد يكون فعلا الإنسان التذاذ بذكر الله يعني بحسب همته بحسب ما قدمه.
يمكن لم يقصد أن الشيخ صدق ما حفظ أنه مثلا تسبيح أو الأكل أو كذا.
هو الآن هذا ما فهمه الشيخ المفيد. الآن الشيخ المفيد يأتي يقول هذا الكلام الآن. لاحظ الآن هذا الفهم تام يظهر من عبارة الشيخ الصدوق نفي ذلك أو لا. الآن نشوف عبارة اللي هو نفس الشيخ المفيد. نقرأ العبارة عشان نشوف كلام الشيخ الصدوق الشيخ المفيد ونعلم. قال ومنهم المتنعمون بأنواع المآكل والمشارب والفواكه والأرائك والحور العين واستخدام الولدان المخلدين يعني في الخدمة والجلوس على النمارق والزرابي ولباس السندس والحرير كل منهم إنما يتلذذ بما يشتهي ويريد حسب ما تعلقت عليه همته. يعني واحد مثلا عبد الله عبادة الأحرار يختلف عن من عبد عبادة التجار أو العبيد أحسنتم. يعني هذه الدنيا سبحان الله مع ضيقها الوجودي إلا أنها ترسم مستقبل الإنسان في العالم الآخر. ماذا تعلقت همة الإنسان في هذا الدنيا؟
صحيح.
ويعطي ما عبد الله من ويعطى ما عبد الله من أجله. وقال الصادق والإمام الصادق عليه السلام: إن الناس يعبدون الله على ثلاثة أصناف. صنف منهم يعبدونه رجاء ثواب فتلك عبادة الخدام، وصنف منهم يعبدونه خوفا من نار فتلك عبادة العبيد، وصنف منهم يعبدونه حبا له فتلك عبادة الكرام. وهذه تنعكس تتجلى في العالم تجليات أخرى. الآن الشيخ المفيد عليه الرحمة في تصحيح الاعتقاد هذا الكتاب الموجود في شرح هذا الكلام له نظر، يقول: وقال الشيخ المفيد رحمه الله في شرح هذا الكلام: ثواب أهل الجنة الالتذاذ بالمآكل والمشارب والمناظر والمناكح وما تدركه حواسهم مما يطيعون على الميل إليه ويدركون مرادهم بالظفر به أو بالظفر به. وليس في الجنة من البشر من يلتذ بغير مأكل ومشرب وما تدركه الحواس من الملذات. إذن هو يريد يركز أنه في قبال إذا لا يوجد معنى بشر لا يلتذ بهذه الأمور، هذا لا يعني أنه لا يلتذ بذكر الله، ليست مانعة جن، لكن يستحيل أن نوقف بشرا يلتذون فقط بذكر الله ولا يلتذون ماذا بسائر النعم الأخروية الأخرى، هذا غير صحيح. يقول: وقول هذا الآن في المناقشة، وقول من زعم أن في الجنة بشرا يلتذ بالتسبيح والتقديس من دون الأكل والشرب قول شاذ عن دين الإسلام، وهو مأخوذ من قول النصارى الذين زعموا أن المطيعين في الدنيا يصيرون في الجنة ملائكة، أن في توراتهم عهد الجديد الموجود يعني أنهم المؤمنون يتحولون إلى ملائكة، وهذا خلاف المعتقد الحق. لا يطعمون ولا يشربون ولا ينكحون، وقد أكذب الله هذا القول في كتابه بما رغب العالمين فيه من الأكل والشرب والنكاح، فقال: أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. كما في آية، الآية الأخرى: فيها أنهار من ماء غير آسن. الآية الأخرى: حور مقصورات في الخيام. وقال: وحور عين. فقال: وزوجناهم بحور عين. وقال: فيهن قاصرات الطرف أتراب. وقال: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم، وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. يقول: فكيف استجاز من أثبت في الجنة طائفة من البشر لا يأكلون ولا يشربون ويتنعمون مما يتنعم به الخلق من الأعمال ويتألمون، وكتاب الله شاهد بضد ذلك، بضد هذا المعتقد. والإجماع على خلاف، يعني ما عليه يعني هو الإجماع الفقهي أو الإصطلاح، الإجماع مقصود أنه يعني اتفاق كلمة الأعلام، يعني فهمهم لهذا المعتقد هذا بأنه لا يوجد أحد لا يتنعم بسائر النعم في الجنة. نعم يلتذ بذكر الله، هذا ما لا أشفى من أعلى ورضوان من الله أكبر، لكن هذا ليس كما قلنا مانع جام، ليس مانع جام، واضح. قال: والإجماع على خلافه لولا أن قلد في ذلك من لا يستقليد أو عمل على حديث موضوع. انتهى كده، يعني يقول هذا إلا أنه واحد يقلل في هالمسألة إنسان ما لا يستحق التقليد مثلا، وأن كان بحث التقليد في صلى الله عليه وسلم ذكرنا في أول أبحاث هذا الكتاب بعد هناك، أو لا اعتمد على حديث مكذوب موضوع أو حديث موضوع، يعني حديث لم يصدر من أهل البيت، أي من أهل البيت أو كذا سلام الله عليهم، فبالتالي هو تبنى هذه العقيدة الباطلة، واضح. يقول: انتهى كلامه، وهو جيد متين وجوهر ثمين. العلامة يعني واضح، إذن الشيخ المفيد عليه الرحمة يناقش مثل هذه المسألة، مثل هذا الرأي، لا يتقبل هذا الرأي، واضح. الآن لطيف العلامة المجلسي عندما ينقل كلام من له كلام طويل ولطيف ومهم نقرأه إن شاء الله.
ما يصير تعارض بينك الشيخ الصدوق والشيخ
المهم؟ يعني الشيخ الصدوق هو الآن هل يظهر أنه يعني لا يتبنى تلك يعني كأنه يقول
الجنة ما قال البشر، هل الجنة قد يكون بشر قد يكون غير بشر؟
هو يقول المتنعمون
قد يقصد بهم محمد بتقديس محمد صلوات الله
وسلامه. لا نحن بلا أشكال كما أشرنا أنه، لكن هل يظهر من عبارة الشيخ المفيد الشيخ أحسنتم الشيخ الصدوق أنه فعلا فقط هو يتذن بهذا ولا يتذن بشيء آخر؟
لا ما قال،
قد يقول ما يقال
ولا قال لا يوجد
إلا نشوف عبارة بشكل أوضح. إذا
يقصد من الأبرز في تنعمهم هو هذا
أحسن
الألذ لهم هو
هو هذا أحسنتم. يعني كأنه كما قلنا يعني كانوا الحكماء قديما وحديث يركزون على النعم المعنوية لأن هي الأهم، وكن كما قلت هذا لا ينفي النعم
الأخرى
الحسية مثلا. في التركيز عندما يركزون هؤلاء على المعاد، أحد أسباب التركيز على المعاد الروحاني هو يعني نقل الإنسان من المشتهيات الحسية حتى في العالم الآخر. يعني مثل الآن كان في هذه الدنيا، يعني إذا يعمق في وجوده ووجدانه أنه الالتذاذ بالعبادة، الالتذاذ بالصلاة، الالتذاذ بصلاة الليل، بالأدعية، بالقراءة القرآن، ألذ من كل اللذائذ المادية من المأكل والمنكح والمشرب وما إلى ذلك، لكن لا يعني أنه لا يزاولها بمقدار. كذلك في العالم الآخر بصورة أعلى وأشرف أنه يلتذ بذكر الله وتسبيحه وتقديسه، مع أنه يزاول تلك اللذائذ التي أتاحها الله إليه، وهو أصلا نوع من الشكر الإلهي، نوع من الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. مثل الآن يعني الآن الزواج، الآن الزواج أليس في ذاته فيه التذاذ؟ أصلا ما يحتاج الشارع أصلا يحثك على الزواج. الإنسان بطبعه الغريزي مثلا يرقب في الزواج لما فيه مثلا من لذة وسعادة وأنس وواوا، مع ذلك تجدون أن الشارع المقدس حث عليه ورغب إليه وبتأكيدات جد ماذا كبيرة وكثيرة جدا. واضح. فعلى كل حال نفس الكلام بأنه لا إشكال ولا ريب بأن الشارع المقدس يعني الله سبحانه وتعالى مقتضى حكمته ورحمته بعباده، مقتضى أصلا هذا التكوين البشري أنه مو فقط يلتذ بالأمور المعنوية بل يلتذ بالأمور الحسية. نعم إذا قسنا اللذة المعنوية مع اللذة الحسية مما لا إشكال ولا ريب أن اللذة المعنوية أعلى وأشرف وبمراتب من اللذة الحسية وغيرها. واضح؟ نعم. قال العلامة المجلسي رحمه الله بعد نقله وهو في غاية المتانة، قال وهو في غاية المتن على الكلام الشيخ المفيد. وأما استدلال الصدوق عليه الرحمة بقوله وصنفنا الآن كان في جعل حين كلمة الشيخ الصدوق محل المناقشة، محل يعني وضعت تحت المجهر والمشرط العلمي الآن لاحظ أي. فالشيخ المجلس العلامة يقول بقوله عليه السلام وصنفنا يعبدونه حبا له على أنهم لا يلتذون بالمآكل والمشارب والمناكح في الجنة فهو ضعيف. هذا حتى هذا الاستدلال مو تام أصلا، أنك تستدل بهذه الرواية على نفي هذا، هذا غير تام هذا الاستدلال. فهو ضعيف إذ عدم كون الجنة مقصودة لهم عند العبادة لا تستلزم عدم تلذذهم بنعيمها في الآخرة. هو النبي الآن سلام الله عليه أو الإمام أو حتى المؤمن الذي وصل إلى مقام عال جدا في المعرفة أنه أصلا لا ينظر إلى نعيم الجنة، هو يعبد الله لله سبحانه حبا لله، لكن هذا لا يعني أنه لا يلتذ بالنعائم الأخروية، ماكو منافاة. أحب إيه. فإن قيل حين سؤال، فإن قيل إذا ارتفعت هممهم في الدنيا مع تشبثهم بعلائقها عن أن ينظروا مع محبة الله سبحانه وقرب إلى جنة ونار، وفي الآخرة مع قطع علائقهم ودواعيهم وقوة أسباب المحبة والقرب أحرى ألا ينظروا إليهما ولا يلتذوا بشهوات الجنة وملاذها. يقولون الآن هذا المستشري يقول بالعكس، هو في الدنيا أصلا كل همته مع الله فلا يلتذ بنعيم الدنيا، كذلك في الآخرة كل همته مع الله ويلتذ بالتسبيح والتقديس ولا يلتفت إلى هذه النعم المتاحة في الآخرة. يقول قلت، فإن قيل قلت، التلذذ بالمستلذات الجسمانية أيضا مراتب ودرجات بحسب اختلاف أحوال أهل الجنة، فمنهم من يلتذ بها كالبهائم يرتعون في رياضها ويتمتعون بنعيمها كما كان في الدنيا من غير استلذاذ بقرب ووصال أو إدراك لمحبة وكمال. هذا أصلا هو منعطف في الآخرة، منطلقة في الدنيا هو هذا، عبد الله لأجل تلك اللذات. نعم هذا في الجنة يعطى، ولكن ليس له حظ في اللذائذ المعنوية. حسن الناس مراتب. الآن تمسك عادي، إنسان عادي ما قد ما يصور اللذائذ المعنوية، خوب إذا ما قدر يصورها وكل همه هو اللذائذ الحسية، بعد مثل ما نقوله فقد الشيء لا يعطي، هو ما لن يحصل إلا على هذا. مثل ما أقول النتائج تتبع مقدماتها. نعم تلك النفوس الذوات المعصومة أو القريبة لذلك الأفق أو الشخص أو مثلا الوجلات أحسنتم، لذائذه باللذائذ المعنوية قوي جدا كما لذائذ بالأمور الحسية قوي جدا. لاحظ. نعم قال قلت التلذذ بالمستلذات الجسمانية أيضا مراتب ودرجات بحسب اختلاف أحوال أهل الجنة، فمنهم من يتلذذ بها كالبهائم يرتعون في رياضها ويتمتعون بنعيمها كما كانوا في الدنيا من غير استلذاذ بقرب ووصال أو إدراك لمحبة وكمال، ومنهم
ذلك يمشي القرآن ذلك أنه ولد ومن الله أكبر بعد خلاص عندهم تلذذ معنوي
كلهم بحسبه. يعني حتى قد يكون المؤمن العادي مثلا هو يعني تعبيرنا يعني هو العالم الآخر انعكاس لما في الدنيا لمعتقدات الإنسان وأعمال الإنسان. نعم بصورة أشد وأعلى، يعني بمقدار ما كان هم يلتذ بالأمور المعنوية هنا هم يلتذ بها هناك، بمقدار ما انكبابي على الأمور الحسية الحلال طبعا كذا هناك، كل حسب مرتبته، كل حسب. يعني مثلا الآن فرضا لو أنت الآن الله سبحانه وتعالى أكرمك بلذة معنوية وأكرمك بلذة حسية في الآخرة، هذه لذتك المعنوية ولذتك الحسية إذا قسناها بلذائذ النبي صلى الله عليه وسلم المعنوية والحسية لا تفوقها بمراتب لذائذ النبي المعنوية لذا الحسية أصلا بمراتب، كذلك المعصوم وما إلى ذلك. نعم قال ومنهم من يتمتع بنعيمها من حيث أنها دار كرامة الله التي اختارها لأوليائه وأكرمهم بها ومحر رضوان الله تعالى وقربه، فمن كل ريحان يستنشفون نسيم لطفة ومن كل فاكهة يذوقون طعم رحمته، ولا يستلذون بالحور إلا لأنه أكرمهم بها الرب الغفور، ولا يسكنون في القصور إلا لأنه رضيها لهم المالك الشكور. كما قلنا هذا من باب الاستجابة لأنعم الله على العباد. واضح هذا هو يعني المؤمن هكذا يقول حتى لو أنا أعطيت الحور العين أعطيت القصور هناك من باب أنه ماذا ما أمرني الله به ما ارتضاه الله لي هي من الكرامة في دار الخلود، لا هي مقصودة أولا وبالذات، المقصودة وبالذات هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمير سلام الله له عبارة جميلة يقول لو لم يوعد الله عباده بنا يوعدهم بجنة أو يتوعدهم بنا لكان أهلا للعبادة. لاحظ يقول على هذا فالجنة جنتان روحانية وجسمانية، والجنة الجسمانية قالب للجنة الروحانية، فمن كان في الدنيا يقنع من العبادات والطاعات بجسد بلا روح ولا يعطي حقها من المحبة والإخلاص وسائر مكملات الأعمال، صلي ولكن صلاته ما فيها ذاك الحضور وذاك التوجه ولا الاعتناء بها، يعني كانها جسد بلا روح. نعم
كان بينهم يقصد القالب هنا العموم يخص مطلق، يعني كلما كان مثلا في الجنة الروحانية لا يكون في الجنة الجسمانية، استغفر الله في الجنة الجسمانية لا يكون في الجنة الروحانية
ليس بالضرورة. أحسنت، ولكن حتما العكس موجود، يعني من كان في اللذاذ المعنوي حتما وحاز على تلك اللذاذ الحسية. قال بجسد بلا روح ولا يعطيه حقها من المحبة والإخلاص وسائر مكملات الأعمال. ففي الآخرة أيضا لا ينتفع إلا بالجنة الجسمانية. ومن فهم في الدنيا روح العبادة وأنس بها واستلذ منها وأعطاها حقها فهو في الجنة الجسمانية، لا يستلذ إلا بالنعم الروحانية. ولنضرب لك في ذلك مثلا لمزيد الإيضاح، فنقول ربما يجلس بعض سلاطين الزمان على سريرة ويطلب عامة رعايا ووزراء وأمراء ومقربي حضرته ويعطيهم شيء من الحلاوات، فكل صنف من أصناف الخلق ينتفع بما يأخذه من ذلك نوعا من الانتفاع، ويلتذ ويتلذذ نوعا من الالتذاذ على حسب معرفته بعظم السلطان ورتبة أنعامه. فمنهم جاهل لا ينتفع بذلك إلا أنه حلو ترقى بالذائقة فيه، يعني يأكل الحلوى لأنه لذيذ وفي طعم حلو، واضح؟ فلا فرق في ذلك عند بين أن يأخذه من بائعه في السوق أو من يد السلطان، يقول أهم شيء أنا الحلوى بما حلوى، أعطانيها السلطان وأعطانيها البائع في السوق، لاحظ؟ ومنهم من يعرف شيئا من عظمة السلطان ويريد بذلك الفخر على بعض أمثاله، هذه حلوى صحيح حلوى مثلا في السوق، لكن انظر إلى من أعطانيها، أعطانيها السلطان، سلطان الزمان، الحاكم المطلق، من هالكلام. فيصير لذة على تلك اللذة، بل حتى لو كان ما فيها لذة أصلا، لو كانت ما فيها حلاوة، لكن لكونها من يد السلطان لها قيمة، واضح؟ ويريد بذلك الفخر على بعض أمثاله أو من تحت يد أو من تحت يده، إن السلطان أكرمني بذلك. وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى من هو من مقربي حضرة السلطان ومن طالب لطفه وإكرامه، فهو لا يلتذ بذلك إلا لأنه خرج من يد السلطان وأنه علامة لطفه وإكرامه، فهو مظن بذلك، يعني بخيل بذلك، يعني يتحفظ عليه، خاف عليه ويخفيه ويفتخر بذلك وبيديه، مع أن في بيته أضعاف ذلك مبذولة لخدمه وعبيده. لاحظ، يعني يقول حتى لو كانت الحلوى أنا أشتريها لعبيدي وخدمي، لكن لأنها من السلطان لها ميزة، فهو لا يجد من الحلاوة إلا طعم القرب والإكرام. يعني حتى لو يلتذ هذا العبد الصالح في الجنة بالحور واللذائذ الحسية في المتاحة بالجنة، يلتذ بها بعنوان أنها ماذا؟ هدايا الله، لا بما هي هي، بما هي هي لو جتني من طريق آخر ما ألتذ بها، لكن لكونها عنوان يعني إهداء الله إلي مثلا إليك، هذا نوع من اللذة المعنوية والقرب والإكرام، وهذا هو المهم للمؤمن. فهو لا يجد من الحلاوة إلا طعم القرب والإكرام. ولو جعل السلطان علامة إكرامه في بذل أمر في بذل أمر الأشياء وأبشعها لكان عنده أحلى من جميع حلاوات، لو عطاء شيء بشع أصلا، لكن يفتخر به ويعتز به ويلتذ به لأنه عنوان الإكرام والقرب. ولذا ترى في عشق المجاز، يعني الحب المجازي بين البشر، واحد يحب واحد، واحد يحب واحدة كذا، ولذا ترى في عشق المجاز إذا ضرب المعشوق محبة ضربا وجيعا على جهة، إذا ضرب
المعشوق محبه،
إذا ضرب المعشوق محبه ضربا وجيعا على جهة الإكرام، فهو أشهى عنده من كل ما يستلذ منه سائر الأنام. فإذا كان مثل ذلك في المجاز، يعني في هذا العشق المجازي الفاني، ففي الحقيقة أولى وأحرى. ولذلك المؤمن سبحان الله يلتذ بكل ما يرد عليه من الله، نعيم أو بلاء،
شكرا
لله، من نعم الله كذا، يا من لا يشكر على مكروه أو لا يا من لا يحمد على مكروه سوى مثلا. فإذا فهمت ذلك عرفت أن أولياء الله في الدنيا أيضا في الجنة والنعيم، إذ هم في عبادة ربهم متلذذون بقربه ووصاله، هو في الدنيا من أهل النعيم والجنة، بل تكون الجنة تشتاق إليهم، كما في الرواية أن الجنة تشتاق إلى سلمان، أن الجنة أشوق إلى سلمان من سلمان إلى الجنة، وجوده وجود جناني نتيجة قربه وتمحضه في ولاية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وفي التنعيم وفي التنعم بنعيم الدنيا إنما يتلذذون لكون ما خلق لهم خلق لهم ربهم محبوبهم وحباهم بذلك ورزقهم ما أعطى التذاذ بالأكل بالمسكن بالزوجة بكذا كل من باب أنها نعمة إلهية الله أمرني بها من جهة الوجوب أو جهة الاستحباب. شوف النظرة تختلف. شوف إنسان قد يأكل ويشرب ويفعل ما يفعل لكن في للعقيدة أثر. واحد يأكل ويشرب ولا ملتفت لكل هالأمور ذاك خسران عظيم. واحد مع التذاذه مع كل هذه الأمور إلا أنه ملتفت إلى هذه المسألة ومسألة أن هذه حبايا من الله هدايا من الله ففيها من الثواب الجد. مثل ما يقول أحد العرفاء يقول هذا الشيء الذي تشربه ترى تشربه حبما لله وترى تشربه رقبة لأمر حسي فرق. إن شربته حبا لله ترك أثر نوراني فضلا عن الأثر الحسي وهو في طرف غير اعتدال المزاج. لكذا شربته فقط لاعتدال المزاج ما صار له أثر معنوي وروحاني مثلا. قال وفي البلايا والمصائب أيضا يتلذذون مثل ذلك لأنهم يعلمون أن محبهم محبوبهم اختار ذلك لهم وعلم فيه صلاحهم فبذلك امتحنهم فهم بذلك راضون شاكرون فتنعمهم بالبلايا كتنعمهم أو كمتعتهم بالنعم والهدايا إذ جهة الاستلذاذ فيهما واحدة عندهم فهم في الدنيا وفي الآخرة بقربه ولطفه وحبه يتنعمون. واضح؟ وفيهما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا فازوا بهذه الدرجة القصوى وصلوا إلى تلك المرتبة الفضلة لا يعبدونه تعالى خوفا من نار وأنها محرقة بل لأنها دار الخذلان والحرمان ومحل أهل الكفر والعصيان ومن سخط عليه الرحمن. يعني هو ما يخاف من النار بما هي نار يقول لا لأن النار عنوان لبعد للبعد عن الله وأنا ما أريد أكون بعيد عن الله. شفت الفارق والله خاف احترق وجلدي يصحروا كذا النظرة السطحية مثلا. الخوف من النار له مراتب سنتم فارق كبير. هم رغبة للجنة بأي نحو؟ لأنها دار القرب مو لأنها فقط محل للالتذاذات أو ما شاكل ذلك. لاحظ هذه واخذ منها العبارات التي كما يقول بعض الأعلام تكتب بحرف من نور على خدود الحور.
اللهم صل على
نعم. ولا طمعا في جنته لاحظ بل ولا طمعا في جنته من حيث كونها محل المشتهيات النفسانية والملاذ الجسمانية بل من حيث إنها محل رضوان الله وأهل كرامته وقربه ولطفه. فلو كانت النار محل افترض من باب فرض المحال ليس بمحال إنها العكس صارت النار هي محل القرب والجنة محل البعد لا يقول أنا أروح النار لأنها محل القرب. لاحظوا إياي. فلو كانت النار محل أهل كرامة الله وقربه ولطفه لاختاروها كما اختاروا في الدنيا محنها ومشاقها لعلمهم بأن رضا الله فيها. ولو كانت الجنة محل غضب الله لتركوها وفروا منها كما تركوا ملاذ الدنيا لما علموا أن محبوبهم لا يرتضيها. وإذا دريت ذلك حق دراية يعني فهمت هذا الأمر حق فهمه سهل عليك الجمع بينهما ورد من ورد بينما وش الجمع بينما بينهما ولا اشتباه العبارة. وإذا دريت ذلك حق دراية سهل عليك الجمع بينهما يعني بين يعني المعاد الجسماني والمعاد الروحاني ورد من ورد من عدم كون العبادة للجنة والنار والمبالغة في طلب الجنة والاستعاذة من النار. يقول هذا لا يتنافى من ماذا إذا لحقت هذيتني الحقيقة هذه الحقيقة وقدرت أن تتصور المعاد الجسماني والروحاني سهل عليك مسألة ماذا أنك تطلب الجنة وتستعيذ من النار لأن الاستعاذة من النار هو الاستعاذة من دار البعد عن الله والطلب الجنة طلب للقرب من الله. نظر تبدلت لاحظ. قال وما ورد في بعض الروايات والدعوات من التصريح بكون العبادة لابتغاء الدار الآخرة فإن من طلب الآخرة لقربه ووصاله لم يطلب إلا وجهه ومن طلبه لاستلذاذه وتمتعه الجسماني لم يعبد إلا نفسه انتهى كلامه. هذا تمام الكلام واقعا للعلامة جسم من الكلمات المهمة إن شاء الله. يعني إلى هنا تقريبا اتضحت لنا هذه الحقيقة. ننتقل إلى المطلب الآخر البحث الآتي وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أحسنت.